أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم في الدرس السابق عن الساعة التي في يوم الجمعة، ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة. وبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الأقوال فيها كثيرة، ولكنه رجح قولين من الأقوال، وهو ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ولذا يقول: كان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: هذا قول أكثر السلف، وعليه أكثر الأحاديث أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وأيضا يليه القول بأنها ساعة الصلاة، ساعة الصلاة يعني وقت الصلاة. وبقية الأقوال كما يقول المؤلف لا دليل عليها. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر. وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة، تقدمت أو تأخرت، لأن الاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرا في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة. وعلى هذا تتفق الأحاديث، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى في هاتين الساعتين. هذه الساعة التي رجحها المؤلف رحمه الله، وهي آخر ساعة بعد العصر، يقول ابن القيم الجوزية: يعظمها جميع أهل الملل، وعند أهل الكتاب هي ساعة الإجابة، وهذا مما لا غرض له في لهم في تبديله وتحريفه، وقد اعترف به مؤمنهم. لكن هل الساعة تتنقل؟ وإلا ثابتة في وقت واحد طول السنين؟ بعض من العلماء قال إنها تتنقل، قد تكون في الصباح، وقد تكون في الظهر، وقد تكون في العصر، وما إلى ذلك. ودليله الجمع بذلك بين الأحاديث، كما قيل ذلك في ليلة القدر. لكن المؤلف رحمه الله يقول: الذي قال بتنقلها قوله ليس بقوي، وقياسها على ليلة القدر ليس قياسا صحيحا، لأن ليلة القدر قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في خامسة تبقى، في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى، ولم يجي مثل ذلك في ساعة الجمعة. وأيضا الأحاديث التي في ليلة القدر ليس فيها حديث صريح بأنها ليلة كذا وكذا، بخلاف أحاديث ساعة الجمعة. ولذا يقول المؤلف: ظهر الفرق بينهما. وأما الذين قالوا أيضا إنها غير باقية ورفعت، هذا أيضا كلامهم غير صحيح، هي باقية وموجودة. ولذا يقول: أما قول من قال إنها رفعت فهو نظير قول من قال إن ليلة القدر رفعت. وهذا القائل إن أراد أنها كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة، فيقال له: لم يرفع علمها عن كل الأمة، وإن رفع عن بعضهم. وإن أراد أن حقيقتها وكونها ساعة إجابة رفعت، فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة، فلا يعول عليه. ولذا ساعة الإجابة في يوم الجمعة باقية إلى يوم القيامة ولله الحمد، وهذا فضل من الله عز وجل. ولذا الذين قالوا إنها رفعت، يقول الشيخ: إن قولهم باطل، والأحاديث الصحيحة تثبت بقاءها. هذه ساعة الإجابة التي كنا نتكلم عنها بالأمس. أيضا مما اختص به يوم الجمعة من خصوصيات يوم الجمعة 21، 11 خاصة اختصت بها صلاة الجمعة، صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع: العدد المخصوص، واشتراط الإقامة، والاستيطان، والجهر بالقراءة. وقد جاء في التشديد فيها ما لم يأتي نظيره إلا في صلاة العصر، ففي السنن الأربع من حديث أبي الجعد: وكانت له صحبة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. قال الترمذي: حديث حسن. وسألت محمد بن إسماعيل عن اسم أبي الجعد الضمري فقال: لم يعرف اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. وقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لمن تركها أن يتصدق بدينار، هذه كفارة، يعني الذي لم يصلي صلاة الجمعة لا يدفع كفارة. ما هي الكفارة؟ عند بعض العلماء يقول: يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار. رواه أبو داود والنسائي من رواية قدامة ابن وبرة عن سمرة ابن جندب، لكن قال أحمد: قدامة ابن وبرة لا يعرف. وقال يحيى ابن معين: ثقة. وحكي عن البخاري أنه لا يصح سماعه من سمرة. وإذا كان يصح سماعه يعتبر منقطع، والمنقطع من أنواع الحديث الضعيف. لكن أجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين، الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر، إلا هناك قول ضعيف، قول يحكى عن الشافعي أنها فرض كفاية، لكن يقول المؤلف رحمه الله: هذا غلط على الشافعي رحمه الله، لأنه لم يقل بذلك. من شاء هذا الغلط؟ أنه قال: وأما صلاة العيد فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة. فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية كانت الجمعة كذلك، وهذا فاسد، بل هذا نص من الشافعي أن العيد واجب على الجميع. لكن هذا يحتمل أمرين: أحدهما يكون فرض عين كالجمعة، وأن يكون فرض كفاية. فإن فرض الكفاية يا إخوان هو واجب على الجميع، فرض الكفاية واجب على الجميع، مثل فرض الأعيان سواء. لكن يختلفان في شيء واحد، فرض الكفاية يسقط عن البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين، فهذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. فرض الكفاية يسقط عن البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين، وإلا كله فرض. لو أنه لم يفعله أحد منهم مثل صلاة الجنازة يكونون آثمين. ولذا من الأشياء التي اتصف بها وتميز بها يوم الجمعة أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ونقمته ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جناته ونهيهم عن ما يقربهم من سخطه وناره. فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها، وهذه أيضا مما تميز بها يوم الجمعة أن فيه هذه الخطبة العظيمة. والميزة الثالثة والعشرون أنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة. فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا، فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعته، ومن صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته، ومن صحت له حجته وسلمت له صح له سائر عمره. فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر. وهذه هي الخصيصة الثالثة والعشرون، أن يوم الجمعة يستحب للمسلم أن يتفرغ فيه للعبادة منذ أن يصبح وهو يعمل عبادة حتى يصلي يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة فيه أجر عظيم وفيه فضل عظيم. إذا كان الإنسان يبحث عن الرزق ها هنا الرزق، إذا كان يبحث عن عمل ها هنا العمل، يعني مدة يسيرة كلها 6 ساعات ثم ينتهي هذا العمل. وهذه فرصة للمسلم أن يجب عليه يستحب له أن يغتنمها. بعض من الناس هداهم الله يوم الجمعة ماذا يعملون؟ ينامون ولا يأتي إلا إذا جاء الخطيب. هذا مسكين خسر كثيرا من عمره، لأنه فاته كثير من الأجر. أو أنه يجلس عند باب المسجد لا يدخل المسجد ولا يذكر الله عز وجل، وهذا خسر. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يعرف قدر يوم الجمعة، وأن يوم الجمعة يوم عظيم. ما دام أن رمضان شهر من الشهور وهو سيد الشهور، يحترمه الناس ويحبون، شهر كامل 30 يوم أو 29 يوم، فهذا يوم واحد مثل رمضان. ولذا ينبغي للإنسان أن يغتنم ساعة الإجابة في هذا اليوم ويكثر من الأعمال الصالحة، ولو تفرغ للعبادة لكان خيرا. الخاصة 24 أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا، العيد يشتمل على أي شيء؟ على صلاة، وعلى أي شيء غيرها؟ أكل وذبائح قربان، أي أشياء. كل عيد الناس يعملون فيه قربان ويعملون فيه صلاة. هذا يوم الجمعة، هل فيه قربان وإلا فقط فيه صلاة؟ لا، فيه قربان أيضا. ما هو القربان في يوم الجمعة؟ يوم الجمعة يقول المؤلف أنه يوم صلاة، جعل الله سبحانه وتعالى التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان وقائما مقامه. فالإنسان إذا بكر للصلاة كأنه قدم صدقات، إذا بكر وجاء في الساعة الأولى كأنه قرب بدنه، وإذا جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وإذا جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، وهكذا. فهنا المؤلف يقول كل عيد فيه صلاة وقربان، كذلك يوم الجمعة عيد المسلمين فيه صلاة وفيه قربان. ما هو القربان؟ هو التبكير إلى صلاة الجمعة والذهاب إلى صلاة الجمعة مبكرا. ولذا يقول المؤلف يجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة والقربان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. حديث صحيح رواه الإمام البخاري. لكن هل هذه الساعة في أول النهار أو في آخره؟ هذه الساعة التي تبدأ من الأول، من بعد الفجر أو بعد المغرب، هل هي من أول النهار؟ وأول النهار يكون الفجر، وإلا من طلوع الشمس. بعض من العلماء يقول أن هذه الساعة من أول النهار، وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. قول آخر يقول لا، ليست هذه ساعات، وإنما هي أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال، وهذا هو المعروف في مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختاره بعض الشافعية. قالوا إنها هي ساعة واحدة، ولكن هذه الساعة تجزأ إلى أجزاء، واحتجوا بحجتين، لكن دليل المالكية في هذا ضعيف، دليل المالكية في هذا فيه ضعف. دليلهم يقولون إن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال. الحديث يقول من راح في الساعة الأولى، هم يقولوا الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، ما يكون بعد الفجر، ولذا يقولون هو مقابل الغدو الذي لا يكون إلا قبل الزوال، كما قال تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر. ولذا قال الجوهري من أصحاب اللغة: لا يكون إلا بعد الزوال. أيضا حجتهم الثانية أن السلف كانوا أحرص شيء على الخير، ولم يكونوا يغدون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس، ولذا أنكر الإمام مالك التبكير إليها في أول النهار، وقال لم ندرك عليه أهل المدينة. هذه حجة الذين قالوا إنه ليست ساعة كاملة وإنما هي ساعة واحدة، هذه الساعة مجزأة أجزاء. لكن أصحاب القول الأول الذين يقولون إنها من أول النهار احتجوا بأحاديث واضحة، بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، يوم الجمعة 12 ساعة، يعني يوم الجمعة 12 ساعة. قال: والساعات المعهودة هي الساعات التي هي 12 ساعة، لكن هذه الساعات ساعات تعديلية وساعات زمانية. قالوا: ويدل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ
بالساعات إلى 6 ولم يزد عليها، ولو كانت الساعة أجزاء صغارا من الساعة التي تفعل فيها الجمعة لم تنحصر في 6 أجزاء، بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة. فإن الساعة السادسة متى خرجت ودخلت الساعة السابعة خرج الإمام وطويت الصحف ولم يكتب لأحد قربان بعد ذلك، كما جاء مصرحا به في سنن أبي داود من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة فتجلس على أبواب المساجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يحرص كل الحرص يوم الجمعة ألا يذهب إلى الأسواق. لماذا؟ لأن الشياطين يأتون في الأسواق يوم الجمعة يثبطون الناس يؤخرونهم عن صلاة الجمعة، انتظر قليلا انتظر قليلا، أو أن الناس يجلسون في الشوارع، أو أن الناس لا يدخلون المساجد، الشياطين تأتي إليهم وتثبطهم وتؤخرهم عن الصلاة. الملائكة يقفون أمام المساجد الجامعة، وكل من جاء كتبوا قالوا: أحمد جاء في الساعة الأولى، محمد جاء في الساعة الثالثة، فلان جاء في الساعة الخامسة، وهكذا يكتبون في صحيفتك تجده مكتوبا. ولذا ينبغي للإنسان يوم الجمعة من بيته إلى المسجد، من البيت إلى المسجد، ليكسب الأجر الكامل. ولذا العلماء رحمهم الله تكلموا عن هذه الساعات واختلفوا فيها، بعضهم قال إن الساعات من طلوع الشمس وصفائها، والأفضل عندهم التبكير في ذلك الوقت إلى يوم الجمعة إذا طلعت الشمس وكانت صافية هذا الوقت اذهب إلى المسجد فإنه الساعة الأولى. وهذا قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأكثر العلماء، بل كلهم يستحب البكور إليها. ولذا قال الشافعي رحمه الله: لو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنا. وذكر الأثرم قال: قيل لأحمد بن حنبل كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا، فقال: هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحان الله: إلى أي شيء ذهب في هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كالمهدي جزورا. قال: وأما مالك فذكر يحيى ابن عمر عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات، أهو الغدو من أول ساعات النهار أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرواح؟ فقال ابن وهب: سألت مالكا عن هذا فقال: أما الذي يقع بقلبي فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات، من راح من أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة ولو لم يكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون النهار 9 ساعات في وقت العصر أو قريبا من ذلك. وكان ابن حبيب ينكر مالك هذا ويميل إلى القول الأول، وقال: قول مالك هذا تحريف في تأويل الأحاديث ومحال. يعني ابن حبيب رحمه الله يقول إن مالك ما قال هذا الكلام. قال ابن حبيب: يدلك على أنه لا يجوز ساعات في ساعة واحدة، أن الشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار، وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة، فدل ذلك على أن الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات. فبدأ بأول ساعات النهار فقال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ثم قال: في الساعة الخامسة بيضة، ثم انقطع التهجير وحال وقت الأذان. فشرح الحديث بين في لفظه، ولكنه حرف عن موضعه وشرح بالخلف من القول وما لا يكون، وزهد شارحه الناس فيما رغبهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهجير أول النهار، وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمس. قال: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار. ولذا يقول: وقد سقنا ذلك في موضعه من كتاب واضح السنن بما فيه بيان وكفاية. هذا كله قول عبد الملك بن حبيب. ثم رد عليه أبو عمر وقال: هذا تحامل منه على مالك رحمه الله، فهو الذي قال القول الذي أنكره وجعله خلفا وتحريفا من التأويل، والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية الأئمة، ويشهد له أيضا العمل بالمدينة عنده، وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل، لأنه أمر يتردد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء. من الآثار التي احتج بها الإمام مالك رحمه الله ما رواه الزهري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة، يعني الذي يأتي مبكر، المهجر الذي يأتي مبكر، فالمهجر الذي يأتي إلى الجمعة في الساعة الأولى كالمهدي بدنه، ثم الذي يليك المهدي بقرة، ثم الذي يليك المهدي كبشا، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. فإذا جلس الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة. قال: ألا ترى إلى ما في هذا الحديث؟ فإنه قال: يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، ثم الذي يليه، فجعل الأول مهجرا. وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجر والتهجير، وذلك وقت النهوض إلى الجمعة. لكن يا إخوان، مدار التبكير أول النهار، مدار التبكير أول النهار لصلاة الجمعة يعود على ثلاثة أمور: أحدها على لفظة الرواح، راحة، وإنها لا تكون إلا بعد الزوال، والثاني لفظة التهجير، وهي إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحر، والثاني عمل أهل المدينة، فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار. لكن لفظة الرواح لا ريب أنها تطلق على المضي بعد الزوال، وهذا إنما يكون في الأكثر إذا قرنت بالغدو، كقوله تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر. لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد وراح، غدا إلى المسجد وراح، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. هذا الرواح يطلق على الذهاب، يعني بعض من الناس يقول: هيا نروح، وليس بعد الزوال، نروح يعني نذهب. فهذا رد على المالكية الذين يقولون إن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، فالرواح قد يكون في المسير ولو كان في الصباح. ولذا يقول المؤلف إنه يطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضي. وأيضا قال الأزهري في التهذيب: سمعت بعض العرب يستعمل الرواح في السير في كل وقت، يقال راح القوم، تسأل أين فلان يقول راح، أي إذا ساروا وغدوا كذلك، ويقول أحدهم لصاحبه هيا نروح، ويخاطب أصحابه فيقول روحوا أي سيروا، ويقول الآخر ألا تروحون. ومن ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة، وهو بمعنى المضي إلى الجمعة والخفة إليها، لا بمعنى الرواح بالعشي. وأما لفظ التهجير والمهجر فمن الهجير والهاجرة، ولذا قال الجوهري هي نصف النهار عند اشتداد الحر، تقول منه هجر النهار، ويقال أتينا أهلنا مهجرين، أي في وقت الهاجرة. والتهجير والتهجر السير في الهاجرة، هذا ما يقرر به قول أهل المدينة. لكن الآخرون يقولون في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرواح، فإنه يطلق ويراد به التبكير. قال الأزهري في التهذيب: روى مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. وفي حديث آخر مرفوع: المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه. قال: ويذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من الهاجرة وقت الزوال، وهو غلط. والصواب فيه ما روى أبو داود أنه قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير والمبادرة إلى كل شيء. قال: سمعت الخليل يقول ذلك، قاله في تفسير أهل الحديث. قال الأزهري: وهذا صحيح، وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم، يقولون التهجير هو الابتكار، والرواح عندهم هو المضي. وبهذا يرد على المالكية في قولهم أنها ساعة واحدة. لكن يبقى عندنا عمل أهل المدينة، يعني رددنا الرواح ورددنا التهجير. التهجير يطلق على الذهاب في الزوال ويطلق على الصباح، وكذلك الرواح. أما عمل أهل المدينة أنهم كانوا يروحون لم يروحون إلى المدينة أول النهار، هذا غاية عملهم في زمان مالك رحمه الله، وهذا ليس بحجة ولا عند من يقول إجماع أهل المدينة حجة، فإن هذا ليس فيه لا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار، وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواح إلى الجمعة من أول النهار. ولا ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة وجلوس الرجل في مصلاه حتى يصلي الصلاة الأخرى أفضل من ذهابه وعوده في وقت آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي ينتظر الصلاة ثم يصليها مع الإمام أفضل من الذي يصلي ثم يروح إلى أهله. وأخبر أن الملائكة لم تزل تصلي عليه ما دام في مصلاه. وأخبر أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وأنه الرباط. وأخبر أن الله يباهي ملائكته بمن قضى فريضة وجلس ينتظر أخرى، وهذا يدل على أن من صلى الصبح ثم جلس ينتظر الجمعة فهو أفضل ممن يذهب ثم يجيء في وقتها. وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك لا يدل على أنه مكروه، فهكذا المجيء إليها والتبكير في أهلنا في أول النهار. ولذا عرفنا أيها الإخوة أن التبكير لصلاة الجمعة هو الراجح، وأن التبكير إليها من بعد صلاة الفجر حسن، ومن بعد صلاة من بعد طلوع الشمس أيضا جائز، وكلما تقدم الإنسان فهو خير. أيضا يوم الجمعة له خصوصيات، منها أن للصدقة فيه مزية على الصدقة في سائر الأيام، والصدقة في يوم الجمعة بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع أفضل في يوم الجمعة. ولذا يقول المؤلف: الصدقة في يوم الجمعة كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. ويقول المؤلف: شاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا، وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة. آية في القرآن الكريم نزلت ونسخت ما عمل بها إلا واحد من الصحابة، هل تعرفون ما هي؟ أيوة، في سورة قد سمع: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إذا أردت أن تأتي وتتكلم عن الرسول تصدق بصدقة. هذه الآية عمل بها علي بن أبي طالب رحمه الله رضي الله عنه، وبقية الصحابة فقراء ما في عندهم شيء، كانوا لا يتكلمون مع رسول الله لأن ما في عندهم شيء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى نسخ هذه الصدقة. فهنا ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول: إذا أردت أن تناجي ربك تصدق، ما دام أنه أمرنا إذا أردنا أن نناجي الرسول صلى الله عليه وسلم نتصدق، فأنت إذا أردت أن تدعو الله عز وجل وتطلب من الله تصدق، ولو بتمرة، ولو بكلمة طيبة، ولو بريال أو بنصف ريال، أو بخبزة ولو كانت خبزة ناشفة. كانوا قديما إخواني يتصدقون بالخبز الناشف ويضعونه في الماء ويأكلونه. الآن الخبز عندنا ماذا نعمل فيه؟ بعض من الناس يرميه في الزبالة، وهذا خطأ لا يجوز. هذا التمر بعض من الناس يرميه أيضا في القمامة، هذا لا يجوز، نعمة عظيمة يا إخوان، لابد أن نحترم النعمة. النعمة عندك في البيت كلها أو أهدها أو تصدق بها، أما أنك ترميها لا يجوز، قد تبتلى، قد تسلب منك هذه النعمة. إذا كنت لا تحافظ على هذه النعمة قد تسلب منك. ولذا الواجب على المسلم يا إخوان إذا رزقه الله نعمة أن يحافظ عليها كل المحافظة. بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل البيوت، كانت أم المؤمنين أحيانا لا تجد في بيتها شيء تعطيه المسكين. فيوما من الأيام جاء مسكين وهي تريد أن تعطيه، فبحثت ولم تجد إلا حبة عنبة حبة واحدة صغيرة، فقالت: أعطوها المسكين. قالوا: ما وما تغني هذه يا أم المؤمنين، ما تنفع، لا تروي ولا تشبع من جوع. قالت: كم مثقال ذرة في هذه الحبة. فأنت تصدق ولو بالقليل، تصدق ولو بالقليل فإنه ينفعك. واحترموا النعمة يا إخوان. كثير من الناس الآن الذين هم فقراء يقولون: والله كنا نعرف آباءنا في رغد العيش ولكنهم أسرفوا فابتلينا بهذا الفقر، نسأل الله العافية، أسرفوا في النعم. ولذا الذين يسرفون في النعم يخشى عليهم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يسلب هذه النعمة ويعطيها أناسا يشكرون الله، لأن الذي يسرف في النعمة ليس شاكرا لله، لا يشكر الله، الشكر لله يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بفعل الطاعات التي أمرك الله بها. ولذا هنا يقول إن شيخه ابن تيمية رحمه الله إذا أراد أن يذهب إلى الصلاة أخذ معه شيئا وتصدق به. ولذا قال الصدقة بين مناجاة الله تعالى أفضل وأولى بالفضيلة. وقال أحمد بن زهير بن حرب حدثنا أبي حدثنا جرير عن منصور عن ابن عباس قال اجتمع أبو هريرة وكعب. شوفوا إخوان كيف كانوا الصحابة يجتمعون. إذا اجتمع الصحابة ماذا يتكلمون في ماذا؟ يتكلمون في أمور الدين، ماذا عملت، ماذا قلت، ماذا قلت. لكن نحن في اجتماعاتنا نتكلم عن أمور الدنيا ولا نتكلم عن أمور الدين إلا نادرا أو قليلا. فهؤلاء الصحابة اجتمعوا، ولذا قالوا إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم في صلاة يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه. أخبرون عن هذه الساعة، يريدون أن يتذكروا هذه الساعة. قال كعب أنا أحدثكم عن يوم الجمعة، إذا كان يوم الجمعة فزعت له السماوات والأرض والبر والبحر والجبال والشجر والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين، وحفت الملائكة بأبواب المساجد فيكتبون من جاء الأول فالأول حتى يخرج الإمام. معنى يخرج الإمام يعني يدخل للخطبة. فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، فمن جاء بعد جاء لحق الله لما كتب عليه، وحق على كل حالم أن يغتسل يومئذ كاغتساله من الجنابة، والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام. ولم تطلع الشمس ولم تغرب على مثل يوم الجمعة. فقال ابن عباس هذا حديث كعب وأبي هريرة، وأنا أرى إن كان لأهله طيب يمس منه. أيضا يوم الجمعة فيه فائدة عظيمة، وهي أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة وزيارتهم له، فيكون أقربهم منهم، أقربهم من الإمام، وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لهذا اليوم المبارك والعمل بما فيه. ونطلب من الشيخ عبد العزيز أن يقرأ لنا ما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. وقد اختلف الناس في هذه الساعة هل هي باقية أو قد رفعت، على قولين حكاهما ابن عبد البر وغيره. والذين قالوا هي باقية ولم ترفع اختلفوا هل هي في وقت من اليوم بعينه أم هي غير معينة، على قولين. ثم اختلف من قال بعدم تعيينها هل هي تنتقل في ساعات اليوم أو لا، على قولين أيضا. والذين قالوا بتعيينها اختلفوا على 11 قولا. قال ابن المنذر روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. الثاني أنها عند الزوال، ذكره ابن المنذر عن الحسن البصري وأبي العالية. الثالث أنها إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة. قال ابن المنذر روينا ذلك عن عائشة رضي الله عنها. الرابع أنها إذا جلس الإمام على المنبر يخطب حتى يفرغ. قال ابن المنذر: رويناه عن الحسن البصري. الخامس: قاله أبو بردة: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة. السادس: قاله أبو السوار العدوي، وقال: كانوا يرون أن الدعاء مستجاب ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة. السابع: قاله أبو ذر: إنها ما بين أن ترفع الشمس شبرا إلى ذراع. الثامن: أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس. قاله أبو هريرة وعطاء وعبد الله بن سلام وطاووس، حكى ذلك كله ابن المنذر. التاسع: أنها آخر ساعة بعد العصر، وهو قول أحمد وجمهور الصحابة والتابعين. العاشر: أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة، حكاه النووي وغيره. الحادي عشر: أنها الساعة الثالثة من النهار، حكاه صاحب المغني فيه، وقال كعب: لو قسم الإنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة. وقال عمر: إن طلب حاجة في يوم ليسير. وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر. الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة ابن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وروى ابن ماجه والترمذي من حديث عمرو بن عوف المزاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيء إلا أتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. والقول الثاني أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق. وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. وروى أبو داود والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله، يعني التوراة، في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة. قلت: صدقت يا رسول الله، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم، وفيها الصعقة والبعثة، وفيها البطشة، وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له. وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها. قال كعب ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت بل في كل جمعة. قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام وقد علمت أية ساعة هي؟ قال أبو هريرة فقلت أخبرني بها، فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال فقلت بل فقال هو ذاك. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وفي الصحيحين بعضه. وأما من قال إنها من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى فراغه من الصلاة، فاحتج بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الإمام الصلاة. وأما من قال هي ساعة الصلاة فاحتج بما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن عوف المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجمعة لساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه. قالوا يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. ولكن هذا الحديث ضعيف. قال أبو عمر ابن عبد البر هو حديث لم يرويه فيما علمت إلا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وليس هو ممن يحتج بحديثه. وقد روى روح بن عبادة ابن عوف عن معاوية ابن قرة عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال لعبد الله بن عمر هي الساعة التي يخرج فيها الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فقال ابن عمر أصاب الله بك. وروى عبد الرحمن ابن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن، فقال لها هي مع رفع الشمس بيسير فإن سألتني بعدها فأنت طالق. واحتج هؤلاء أيضا بقوله في حديث أبي هريرة وهو قائم يصلي، وبعد العصر لا صلاة في ذلك الوقت، والأخذ بظاهر الحديث أولى.
إذن يا إخوان، نحن عرفنا في هذا الدرس ساعة وساعات. ما هي الساعة وما هي الساعات؟ الساعة الواحدة هي ساعة الإجابة، يعني أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل في هذا الوقت فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه، وعرفنا أن أرجح الأقوال في هذه الساعة أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، أو أنها من جلوس الإمام حتى تنتهي الصلاة، هذه ساعة الإجابة. وهناك ساعات في يوم الجمعة، ما هي الساعات التي في يوم الجمعة التي يقدم الإنسان فيها قربان، يقدم فيها الإنسان أشياء مهمة، وهي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، كأنك ذبحت جمل في هذا اليوم ووزعت على الفقراء والمساكين، فضل كبير عند الله عز وجل. وهذا يحثنا على التبكير إلى صلاة الجمعة، نبكر لصلاة الجمعة ونبقى في بيت الله، نكثر من ذكر الله عز وجل ومن قراءة القرآن ومن الصلاة، وندعو الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ويزيل هذا الضعف وهذه المشاكل التي عند المسلمين، وأن يرزق المسلمين ويغنيهم عن غيرهم. يعني الإنسان لابد أن يدعو لإخوانه المسلمين، لا يكون بخيل. بعض من الناس يدعو لنفسه فقط ولا يدعو لإخوانه المسلمين، لابد أن يدعو لإخوانه المسلمين، لأنك إذا دعوت لإخوانك المسلمين أيضا ربنا سبحانه وتعالى يأجرك ويعطيك حسنات. فأنت ادعو لنفسك ولولاة أمور المسلمين ولإخوانك المسلمين في كل مكان، ليس إخوانك المسلمين في بلدك، وإنما المسلمون في كل مكان تدعو لهم. فينبغي لنا يا إخوان أن نغتنم هذه الساعات في يوم الجمعة، وأن نغتنم أيضا ساعة الإجابة، ونقلل من النوم في ذلك اليوم يوم الجمعة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.